أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الأشعري على إمكانية رؤيته تعالى، وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث للأشعري يقول: عندما نرجع إلى قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يقول الأشعري: الباري عز وجل في هذه الآية علق الرؤية على استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، وبالتالي علق الرؤية على استقرار الجبل مكانه. ومن الواضح بأن استقراره ممكن، فإذا فالرؤية ممكنة. إذن الدليل على إمكان الرؤية أن الله عز وجل في هذه الآية علق الرؤية على الاستقرار، ومن الواضح بأن استقرار وسكون الجبل ممكن، فإذا فالرؤية ممكنة فيثبت المطلوب. المصنف يفهم من الآية بأن الرؤية معلقة على استقرار الجبل حين حركته، حين تحركه. الله عز وجل عندما قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق الرؤية على استقرار الجبل، ولكن علقه على استقرار الجبل وسكون الجبل على سكونه حين حركته. هذا يعني بأنه علق الرؤية على أمر محال، لأنه عندما يعلق الرؤية على استقرار الجبل حين حركته فقد علقه على السكون والحركة معا، على أمرين لا يجتمعان، على أمر محال. فإذا علق الرؤية على استقرار الجبل حين حركته واستقراره وسكونه حين حركته محال، لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين، فإذا المعلق عليه وهي الرؤية محالة. وبالتالي المصنف لا يفهم من الآية بأن الرؤية معلقة على استقرار الجبل مطلقا، وإنما معلقة على استقرار الجبل حين حركة الجبل. ومن الواضح بأن المعلقة إذا كان محالا فالمعلق عليه محال. المفروض بأن المعلق سكون الجبل حين حركته وهو محال، فإذا المعلق عليه وهي الرؤية إذا محال. يوجد جواب آخر، هذا ما هو موجود في الكتاب. يوجد جواب آخر، أشار إليه بعضهم ولعله ينسجم مع ظاهر الآية. الآية قالت فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الرؤية على أي شيء؟ الأشعري فرض بأن الرؤية معلقة على، لاحظ، على إمكان الاستقرار. علق الباري تعالى الرؤية على إمكان الاستقرار. طيب إذا علق الرؤية كما قال الأشعري على إمكان الاستقرار، إذن الرؤية ممكنة، لأن المعلقة هي أو هو إمكان الرؤية، فالمعلق عليه، لأن المعلق هو إمكان الاستقرار فالمعلق عليه ممكن، فهذا يعني بأن الرؤية ممكنة. بعضهم يقول نفهم من الآية بأن الرؤية معلقة على نفس الاستقرار لا على إمكان الاستقرار. فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالرؤية معلقة على، لا على إمكان الاستقرار، وإنما معلقة على نفس الاستقرار. ومن الواضح بأنه لم يستقر الجبل. لما؟ لأن الله عز وجل عبر وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعله دكا أي سواه في الأرض، وبالتالي لم يستقر ولم يسكن، وعليه إذن الرؤية معلقة على نفس الاستقرار، ولا استقرار ولا سكون، لأنه تعالى تجلى للجبل وجعله دكا، فإذن فلا استقرار فلا رؤية. وعليه نعم لا رؤية، لأن الرؤية كانت معلقة على نفس الاستقرار، فلا استقرار فلا رؤية. وعليه الدليل الذي أشرتم إليه بأن الرؤية معلقة على إمكان الاستقرار باطل. الرؤية معلقة على نفس الاستقرار. الآية لم تقل فإن استقر، فإن أمكن استقراره مكانه فسوف تراني، وإنما عبرت الآية فإن استقر مكانه. هذا يعني بأن الرؤية معلقة على نفس الاستقرار، والمفروض بأنه تعالى جعله دكا وسواه في الأرض فلم يستقر ولم يسكن، فإذا يستحيل الرؤية. هذا فهم موجود عند بعضهم. أقرأ العبارة. وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك، هذا فهم الماتن، وأيضا يوافقه عليه الشارح بأن الرؤية معلقة لا على الاستقرار، وإنما لا على الاستقرار مطلقا، على استقرار الجبل حين وفي ظرف حركته. وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على إمكان الرؤية. لما بينا؟ لأن الرؤية إذا كانت معلقة على محال إذن هي محالة. المفروض بأنه علقت الرؤية على استقرار الجبل المتحرك، علقت على محال، إذن الرؤية محالة. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل، والاستقرار ممكن لأن كل جسم فسكونه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، والمعلق وهي الرؤية المفروض بأنها معلقة على الاستقرار، والاستقرار المفروض بأنه ممكن، إذن الرؤية التي هي معلقة ممكنة. والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار، نعم، ولكن لا مطلقا، ليس التعليق على الاستقرار لا حال حركته، وإنما علق الرؤية على استقرار الجبل حال حركته. فاصل: واستقرار الجبل حال الحركة محال، إذن فلا يدل على إمكان المعلق، فلا يدل على إمكان الرؤية. قال: واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر. أقولها فجوة بعدما أجاب المصنف عن الوجوه المتقدمة للأشعرية التي هي وجوه قل نقلية. الآن من قوله قال واشتراك يريد الإشارة إلى وجه عقلي، وجه عقلي قد يستدل به على استحالة على إمكان رؤيته. قد يتمسك الأشعري بدليل عقلي على إمكان رؤيته تعالى، ما تقدم وجوه كلها نقلية لإثبات أنه تعالى يمكن رؤيته، كلها تقدمت وتقدمت الإجابة عنها. من هنا يريد أن يضع اليد على الدليل العقلي للأشعري على إمكانية رؤيته تعالى. ما هو الدليل العقلي على إمكانية رؤيته وكيف يرد عليه؟ أما الدليل، كأنما الدليل يمكن القول مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى يقول: من الواضح بأن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. الجسم عبارة عن الجوهر، زيد وبكر وغيرهما من الجواهر، وهكذا الأعراض كهذا اللون أو ذلك الكم أو ذلك الكيف وغيرها من الأعراض. عندما نرجع إلى الأعراض يقول: من الواضح بأن الجسم يصح رؤيته، الجسم يعني الجوهر، ومن الواضح أيضا لأن العرض يصح رؤيته. إذن في المقدمة الأولى يمكن القول بأن الجسم، بأنه أيضا العرض، كل منهما يصح رؤيته. إذن أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة وإمكان الرؤية، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول: إذا كانت صحة الرؤية مشتركة كما في المقدمة الأولى، المفروض بأن الجسم والعرض اشتركا في صحة الرؤية. طيب إذا اشتركا في صحة الرؤية، فصحة الرؤية إذا كانت مشتركة، هذا يعني بأن العلة مشتركة. صحة الرؤية عبارة عن المعلول. إذا كانت صحة الرؤية مشتركة، فهذا يستدعي أن يكون أو أن تكون العلة مشتركة. كأنما يفترض لا بد من وجود سنخية بين المعلول والعلة. فإذا قلنا بأن صحة الرؤية هي ماذا؟ هي مشتركة، لأننا قلنا في المقدمة الأولى إن الجسم والعرض يشتركا في صحة الرؤية. إذن هذا يعني بأن صحة الرؤية مشتركة. إذن هذا يعني بأن المعلول، بأن العلة مشتركة. فإذا كانت صحة الرؤية التي هي المعلول مشتركة، هذا يستدعي أن تكون العلة مشتركة. بلزوم السنخية، لأنه إذا كان المعلول مشترك فإذن العلة مشترك، والمفروض أن المعلول مشترك لأن صحة الرؤية مشتركة بين الأعراض والأجسام، إذن العلة مشترك. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يقول تعالى إلى العلة المشتركة، العلة المشتركة لا تخرج، قال هكذا، لا تخرج عن فرضين، منحصرة في احتمالين. الاحتمال الأول إما الحدوث، الاحتمال الأول الحدوث، الاحتمال الثاني الوجود. صحة الرؤية مشتركة، إذن العلة مشتركة، المعلول مشترك، المعلول وهي صحة الرؤية مشتركة، إذن العلة مشتركة. تعال إلى العلة المشتركة، المفروض بأنها منحصرة في الحدوث والوجود. يقول ومن الواضح بأن العلة المشتركة لا يعقل أن تكون الحدوث. لما؟ يقول لأن الحدوث ما هو؟ الحدوث عبارة عن كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم، لم يكن فكان، أخذ في تعريف الحدوث العدم. يقول ومن الواضح بأن العلة المشتركة لو كانت الحدوث لكانت العلة أمر عدمي، ومن الواضح بأن العلة لأمر وجودي لا يعقل أن تكون أمرا عدميا. فصحة الرؤية لو قلتم بأنها معلولة وعلتها هي الحدوث، والمفروض بأن الحدوث أخذ فيه الأمر العدمي، هذا يعني بأن الحدوث الذي أخذ فيه الأمر العدم علة لصحة الرؤية، علة لذلك المعلول، هذا يعني بأن العلة أمر عدمي. كيف تكون العلة التي هي أمر عدمي علة لماذا لأمر وجودي؟ لا يعقل. إذن ليست العلة المشتركة لصحة الرؤية الحدوث، إذن العلة المشتركة منحصرة في الوجود. فعلة صحة الرؤية هذه العلة المشتركة هي الوجود. طب إذا اتضحت هذه فحينئذ يقول ومن الواضح بأن الوجود مشترك بين الواجب وبين الممكن، كما أن الواجب وجود موجود، أيضا ماذا؟ أيضا الممكن وجود. فإذا قلنا بأن علة صحة الرؤية هي الوجود، أينما فرض وجود أمكنت رؤيته. ومن الواضح بأن الباري عز وجل وجود، كما أن الممكن وجود لوجوده صحة رؤيته، فأيضا الواجب تعالى وجود، فبالتالي تصح رؤيته، وعليه يثبت المطلوب. وكأنما قال بأن يعني نفس الكلام بس بدي رد شوي، كأنما قال أن علة صحة الرؤية وهي الوجود مشتركة بين الواجب والممكن. طب إذا كانت علة صحة الوجود بأن علة صحة الرؤية هي الوجود، وهذه العلة المفروض بأنها مشتركة بين الواجب والممكن، إذا نضم إليه وكلما تحققت العلة تحقق المعلول، كلما تحقق الوجود تحقق إمكان الرؤية. المفروض بأنه لدينا وجود ممكن، كلما تحقق الوجود تحققت إمكانية الرؤية. المفروض بأنه لدينا وجود ممكن فيمكن رؤيته، والمفروض أيضا لدينا وجود الواجب فيمكن رؤيته. المناط العلة في تصحيح الرؤية الوجود، والوجود المفروض لأنه مشترك بين الواجب والممكن. هذا يعني كلما تحققت العلة التي هي الوجود تحقق المعلول، تحققت الرؤية. فكما أن الوجودات الممكنة وجودا، أيضا الباري عز وجل وجود من الموجودات، فحينئذ تصح رؤيته. المصنف يقول وهذا الدليل، الشارح يقول وهذا الدليل ضعيف جدا، يورد عليه بتسعة إرادات. يورد عليه بتسعة. الإراد الأول في المقدمة الأولى قلت إن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية، يعني كأنما فرضت بأنه بعد وضوح أن الجسم أي الجوهر تصح رؤيته، وبعد وضوح أن العرض تصح رؤيته، إذن المقدمة الأولى من الواضح أن الجسم أن الجوهر وأن العرض قد اشتركا في صحة الرؤية، هكذا قلت. الجواب يقول من الواضح بأنه لا تصح ولا يمكن رؤية إلا العرض، لا تصح ولا يمكن رؤية الجواهر. الجواهر لا نراها، الذي نراه في الخارج ليست إلا الأعراض، ما تراه في الخارج ليست إلا تلك الألوان، ليست إلا تلك الأحجام، ولكن لا نرى ماذا الجواهر. ولذا لو ارتفع اللون وارتفع أيضا الضوء، لو فرض ارتفاع اللون، لو كانت الأجسام شفافة مثلا لما أمكن رؤيتها. فمن الواضح بأن الجواهر غير قابلة للرؤية، ما يقبل ما يصح ما يمكن رؤيته هو خصوص الجوهر. وعليه في المقدمة الأولى قلت أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. لما؟ لأنه بعد وضوح، هكذا كأنما قلت، لأنه بعد وضوح أن الجسم تصح رؤيته ويمكن رؤيته، وهكذا ماذا العرض يمكن وتصح رؤيته، شكلتم المقدمة الأولى بأن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. المصنف يقول في الجواب الأول، الشارح يقول في الجواب الأول، يقول من الواضح بأن الأجسام لا تصح ولا يمكن رؤيتها، ما يمكن رؤيته فقط وفقط الأعراض. ثانيا الجواب الثاني، طبعا هذا الجواب الأول أشار أولا لعله يساعد عليه الوجدان، ثانيا يساعد عليه العلم الحديث ويؤيده العلم الحديث. العلم الحديث يقول بأن الذي نراه فضلا عن الوجدان، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى العلم الحديث ونؤيد، لأنه يصبح مؤيد الوجدان كافي، ولكن هذه يعني ما هو موجود في العلم الحديث ليس برهانا وإنما مؤيد بعد فضل وجود الوجدان، يعبر بأنه مؤيد. ما نراه في الخارج ليس إلا الألوان، ولذا قلنا لو ارتفع اللون وارتفع الضوء وأصبحت الأجسام شفافة فلا يصح ولا يمكن رؤيتها. وعليه إذن المقدمة الأولى بأنه يصح رؤية الجسم وتصح ويمكن رؤية العرض غير تام. الجواب الثاني يقول نعم، كأن طبعا هذه الأجوبة كما سنرى كلها تنزلية. لو قلنا تصح رؤية الجسم ويصح رؤية العرض، ولكن لا شك بأن المرئي متعدد، يعني على القول بصحة رؤية الجسم فضلا عن صحة رؤية العرض. يقول في الجواب الثاني: المفروض بأن المرء تارة الجسم أخرى العرض. وعليه: إذا كان المرء متعدد فالرؤية متعددة، لما قلتم في المقدمة الأولى إن الجسم والعرض قد اشتركا. في الجواب الثاني يضع يده على الاشتراك، أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. لا، لم يشتركا في صحة الرؤية. نعم، اشتركا في أصل إمكان الرؤية، ولكن بلا ريب يختلفان في المرء. المفروض بأن المرء هنا الجسم، المفروض بأن المرء هناك العرض. فإذا كان المرء متعدد فالرؤية متعددة، فكيف تقول بأن الجسم، بأن العرض قد اشتركا في صحة الرؤية؟ لا يشتركان في صحة الرؤية. فمرئي رؤية العرض هو العرض، ومرئي رؤية الجسم هو الجسم. وعليه كأنما يقول في الجواب الثاني: بعد فرض تعدد المرء إذن لا بد من تعدد الرؤية، ولا تقل بأن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. أين الجواب التالي؟
اشتراك هو نفس المرء ولا صحة الرؤية؟
قلت كأنما أصل الرؤية لا تصح الرؤية، كأنما تتلون الرؤية، كأنما الرؤية تتعدد وتتلون بالمرء، فلم تعد الرؤية رؤية واحدة. إذا كان المرء هو الجسم فتصبح الرؤية رؤية جسم، وإذا كان المرء عرض فتصبح الرؤية رؤية عرض، فتصبح لدينا رؤيتان، ولم تعد لدينا ماذا؟ رؤية.
نعم،
بصحة
الرؤية لو كان
هناك
جسم أو كان عرض.
ما أقول لا تصح، ولا في أصل الرؤية، لأنه هذا الجواب جواب تنزلي، هذا الجواب الثاني جواب تنزلي. إذا كان جواب تنزلي، يعني نحن نسلم بأنه نعم يصح رؤية الجسم ويصح رؤية العرض، هذا الفردين. طب بعد صحة رؤية الجسم وصحة رؤية العرض، نقول بأن هذه الرؤية رؤية العرض مغايرة لرؤية الجسم. لا، لأن المرء متعدد، لأن المرء هنا الجسم، لأن المرء هنا العرض، فهذه الرؤية رؤية جسم وهذه الرؤية رؤية عرض. إذن المقدمة الأولى لا تتم، لأن المقدمة الأولى فرضتم فيها بأن الجسم والعرض يشتركان في صحة الرؤية، في أصل صحة الرؤية. نعم، ما في كلام، ولكن هل يا ترى يشتركان في أن الرؤية يعني لا تتلون بالمرء؟ لا، وإنما هذا عرض فإذا هذه الرؤية رؤية عرض، هذا جسم فهذه الرؤية رؤية جسم. هذا يعني بأن الرؤية متعددة. إذا لا تقل بأنهما مشتركان في صحة الرؤية، لا في أصل الرؤية، مشتركان في يعني في لا مشتركان في رؤية تبقى ماذا؟ رؤية، ولا تتلون بالمرء بالجسم والعرض. هي تتلون لأن المرء متعدد، فلا بد من تعدد الرؤية. الجواب الثالث أيضا نسلم. في الخطوة الأولى سلمنا بأن في الخطوة الأولى ناقشنا، قلنا بأن الجوهر غير قابل للرؤية. في الجواب الثاني قلنا بأن الجوهر قابل للرؤية، ولكن بعد تعدد المرء تتعدد الرؤية، فلم يعد الجسم والعرض مشتركان في صحة الرؤية. في الجواب الثالث سلمنا بأن الجوهر والعرض يشتركان في صحة الرؤية، ولكن نريد أن نضع اليد على المقدمة الثانية في كلامه. قلتم: ومن الواضح بأن صحة الرؤية وهي المعلول إذا كانت مشتركة، فإذن العلة مشتركة.
أو بعبارة أخرى، فإذا نحتاج إلى علة اثنين ونحتاج إلى علة مشتركة، مش هيك؟ ففي المقدمة سأعيد التفت حتى ترى أين يناقش. في الجواب الثالث كأنما يريد القول بعد وضوح بأنه تصح رؤية الجوهر وتصح رؤية العرض، وبعد وضوح أيضا بأن الجسم والعرض مشتركان في صحة الرؤية، قلتم في المقدمة الثانية قلتم ومن الواضح بأن صحة الرؤية المشتركة تستدعي علة مشتركة. هنا يريد أن يناقش تستدعي علة يناقش تستدعي علة مشترك يناقش نقاش آخر. تستدعي علة تفتقر إلى علة، هذا أول الكلام. من قال بأنها مفتقرة إلى العلة؟ رغم أن المعلول التي يصح وإمكان الرؤيا تستدعي، رغم أنها مثلا رغم أنها معلول كانوا هيك بتقول، ولكن من قال بأنها ما بدي أقول معلول، قل صحة الرؤية من قال بأنها تحتاج إلى علة تفتقر إلى علة؟ يقول لأنه عندما ندقق إن صحة الرؤية أمر عدمي، والأمر العدمي لا يفتقر إلى العلة. فكأنما قلت إذن المعلول مشترك، كان نقول له من قال معلول يحتاج حينئذ إلى علة، أصلا كانوا بيفرضوا منه معلول. إذا فرضت معلول إذن يحتاج إلى علة، كأنما يخرجه عن كونه معلول. لما يقول لأن صحة الرؤية المفروض بأنها أمر الصحة. ما معنى الصحة؟ الصحة يعني الإمكان، إمكان الرؤية ما معناها؟ عبارة عن سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم. لا يستحيل لا الوجود ولا يستحيل العدم، فبالتالي عندما نضع يدنا على صحة الرؤية، صحة الرؤية ليست إلا إمكان الرؤية، والإمكان عبارة عن سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. لا يستحيل لا الوجود ولا يستحيل العدم، وعليه إذا كان أمرا عدميا فالأمر العدمي لا يحتاج إلى علة، لا يفتقر إلى علة. كأنما قلت في المقدمة الثانية بعد وضوحي، تكتب كيف عم يجاوب، بعد وضوح أن الجسم وأن العرض يشتركان في صحة الرؤية، وفي الخطوة الثانية قلت ومن الواضح بأن صحة الرؤية حكم مشترك وهو معلول، فيستدعي ماذا؟ فيستدعي علة مشتركة. يقول تعالى من قال بأنه يستدعي علة؟ المفروض بالدقة ليس بمعلول محتاج إلى علة، فهو أمر عدمي، لأنه عندما ندقق عندما نرجع إلى الصحة إما أنا في عبارتي مش موجود، إما الصحة هي ماذا؟ هي إمكان الرؤية، سلو ضرورة الوجود والعدم، عدم استحالة الوجود والعدم، وإما ماذا؟ الصحة لها جنسها ولها فصلها، يعني إذا أردت أن تعرف الصحة لها جنسها ولها فصلها، جنسها عبارة عن الأمر العدمي، عدم استحالة الوجود وعدم استحالة العدم. يعني كيفما كان أخذ في تعريف صحة الرؤية أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى علة. مثلا العلم كأنما باب التقريب، العلم يحتاج إلى علة، ولكن عدم العلم كأنما موافق للأصل لا يحتاج إلى العلة. الإنسان عندما يتدرج في حياته، يخرج من بطن أمه ويتدرج في حياته، لا يوجد عنده علم بالشيء الفلان، لديه جهل، عدم العلم لا يحتاج إلى علة. العلم هو الذي عدم العلم، يعني أمر عدم لا يحتاج إلى العلم. نعم العلم هو الذي يحتاج إلى إلى العلة. المفروض في مقامنا بأن الصحة إما أن تقول بأنها هي أمر العدم أو لا أقل جنسها، لأنه بأتل إذا أردت أن تعرفها لها جنس وله فصل، جنسها أمر عدم لا أقل، أخذ فيها الأمر العدم، فتكون الصحة أمر عدم إذا كانت أمر عدم، فبالتالي لا تحتاج إلى العلم. الجواب الرابع هو التفت هون بتناقش إن شاء الله بعد الدرس. الجواب الرابع، قلتم بأن المعلول مشترك وهي صحة الرؤية، فهذا يستدعي علة مشتركة. هذا أول الكلام. لما يقول؟ لأنه يمكن، لاحظ، يمكن أن نتصور معاليل، يمكن أن نتصور حلل متعددة لمعلول واحد. كما النار والشمس، مثل باثنين، كما النار والشمس علتان لمعلول واحد وهي الحرارة، فلدينا حرارة، هذا الحرارة هي معلول. العلة ما هي؟ النار والشمس، العلة متعددة، وبالتالي رغم أن المعلول مشترك وواحد ولكن العلة متعددة. نعم، هنا لابد أن نفهم أكثر. مقصوده من المعلول المعلول تارة يكون المعلول معلولا شخصيا، وأخرى المعلول نوعي، لأنه لدينا شيء أشار إليه في محله، لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول. فإذا كان بين يدينا معلول واحد فالعلة أيضا واحدة، فإن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وبالتالي يوجد سنخية بين المعلول والعلة. فإذا فرض أن المعلول واحد قد يقال إذن لا بد أن تكون العلة واحدة، فكيف تقول بأن المعلول واحد والعلل متعددة؟ كما في الحرارة فهو معلول واحد ولكن العلل متعددة وهي النار والشمس. مقصودهم المعلول النوعي، هذا يعني الطبيعي الحرارة، هذا له علل متعددة، النار والشمس. نعم، لدينا معاليل متعددة ولكن معاليل شخصية متعددة لعلل شخصية متعددة. يعني يوجد عندي حرارة النار علتها النار، حرارة الشمس علتها الشمس، ولكن الحرارة طبيعي الحرارة، نوع الحرارة، أو يعني تعبر عنا النار النوعية إن صح التعبير، هذه النار طبيعي النار عبارة عن الحرارة، عبارة عن طبيعي الحرارة، هذا له ماذا؟ علله متعددة، علله المتعددة أن النار والشمس. ولذا المصنف يقول المصنف قلت بأنه إذا كان الحكم مشترك ويصحة الرؤية فهذا يستدعي أن تكون العلة مشتركة. يقول نعم الحكم مشترك ولكن لا يستدعي أن تكون العلة مشتركة. يمكن أن نلتزم بأن صحة الرؤية مشتركة ولكن هذا لا يستدعي أن تكون العلة مشتركة، فالعلل متعددة كما تقولون في النار والشمس، فهي علل متعددة لمعلول واحد، المعلول الواحد هي الحرارة. هذا المصنف يتم أو لا يتم هذا الكلام؟ هذا بعدين بتناقش. الجواب الخامس قلتم بأنه طيب إذا كانت العلة، سلمنا العلة مشتركة لأن المعلول مشترك، سلمنا في الجواب الأول لم نقبله، ولكن في الجواب الخامس نقول لو سلمنا بأن الحكم وهي صحة الرؤية مشتركة إذن العلة مشتركة. ثم قلت ومن الواضح بأن العلة المشتركة منحصرة في الوجود والحدوث، المصنف يقول، الشارح يقول تعالى إلى الحصر، هذا لا نسلم به. من قال بأن العلة منحصرة بالحدوث والوجود؟ يقول من الواضح بأنه نحن لا أقل نحتمل وجود علة، أول شيء هيك بنعيش، نحن لا أقل نحتمل وجود علة أخرى غير الحدوث وغير 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 الوجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم تحصيل، عدم التفاتنا إلى شيء آخر غير الوجود والحدوث لا يعني عدم وجود غيرهما. قد يكون لدينا شيء ثالث غير الحدوث وغير الوجود هو العلة، غاية ماذا؟ لم نتفطن، لم نلتفت لخصورنا، هذا يحتمل. يعني ما أشرت إليه ليس ماذا إلا استقرار، استقررت فوقع بين يديك بأن العلة لا تخرج عن الحدوث والوجود، ولكن الاستقراء لا يعني الحصر العقلي، لعله يوجد عندنا احتمالات أخرى هي العلة. ثم يضيف، ما زلت في الجواب الخامس، يقول ثم يضيف، يقول بل أستطيع أن أتبرع بعلة غير الحدوث والوجود. هي ماذا؟ هي الإمكان، علة ماذا؟ العلة المشتركة لصحة الرؤية قد تكون الحدوث وقد يكون الوجود وقد يكون الإمكان، وبالتالي صحة الرؤية المشتركة التي هي الحكم المشترك لها علة، علة وقد يكون الإمكان. إذا كان الإمكان فحينئذ لا تستطيع أن تقول ومن الواضح بأن الإمكان مشترك بين الواجب والممكنات، هذا صح. نعم، لو فرض بأن العلة هي الوجود لا يمكن أن تقول ومن الواضح بأن الوجود مشترك بين الواجب والممكن، فإذا كانت العلة في تصحيح الرؤية الوجود والبارع عز وجل وجود فإذا تصح رؤيته. هذا لو قلنا بأن العلة هي الوجود، وأما لو ماذا وضعنا في الحسبان علة أخرى غير الحدوث وغير الوجود وهي الإمكان، فهذا يعني بأن صحة الرؤية علتها ليست إلا الإمكان. إذا كانت الإمكان ومن الواضح بأن البارع عز وجل ليس بممكن إذا لا تصح رؤيته، إذن لا تصح رؤيته. نعم،
الحدوث هو عن الإمكان.
لا، الحدوث ليس عن الإمكان، لذلك أشاروا في محله بأن علة الاحتياج إلى الغير، وهذا موجود عندهم في بشكل مفصل، علة الاحتياج إلى الغير مرجعها إلى الحدوث أو مرجعها إلى الإمكان، ثم الإمكان ما هوي أو إمكان مثلا فقر. نعم، سلمنا، يعني بالتالي في عندي فارق ما بين الحدوث والإمكان،
لكن الخارج المصادر يعني
معنا الإمكان معناته
الخارج هو ممكن أو واجب أو حادث أو
يعني يعني الحدوث شيء غير الإمكان، قد يكون عندي شيء واحد في الخارج هو من الوجودات الفخيرة.
زي الخارج عم سميه زي عم سميه عم سميه بقى ثلاث أول نظام اسمي لا يغير
الواقع، الاعتبار لا يغير الواقع. بس أنت تستطيع أن تضع يدك على ألف وتقول ألف من جهة هو حادث ومن جهة هو ممكن، فالحدوث شيء والإمكان شيء آخر.
أيضا يقولوا قسم ثالث.
سلمنا، ما عم نقول نحن عم نحاول نقول إنه قسم ثالث. نحن عم نقول
نحن قسم ثالث
محصر. لا، نحن عم نقول أنت عم نحن عم نقول تعالى إلى ماذا؟ تعالى إلى أن تضع يدك على المعلول. المعلول ما هو؟ صحة الرؤية. العلة قد تكون العلة الوجود وقد تكون الحدوث وقد تكون الإمكان، فبالتالي في عندي شيء ثالث عبارة عن الإمكان فضلا عن الحدوث، في عندي علتين مشتركتين لذلك المعلوم المشترك، قد يكون الحدوث وقد يكون الإمكان. وبالتالي هلأ طبعا إذا قلت لي إمكان حدوث باطل، لأنه فرضوا أخذ فيه أمر عدمي، إذا أخذ فيه أمر عدمي فبالتالي لا يعقل أن يكون علة. جاء إلى الإمكان، إذا استطعنا أن نعرف الإمكان بأنه أمر وجودي فحينئذ العلة المشتركة لتصحيح الرؤية ترجع إلى إمكان، إلى الإمكان، لا ترجع إلى الوجود. إذا كانت لا ترجع إلى الوجود إذا ما بيتم دليلك، لأنه دليلك فرضته.
نفي علية الحدوث هو كم هو ممكن، يعني معنى ليس لا يمكن أن يكون علة
يعني أنت كلامك يفهم منه بأن الحدوث وإن كان عنوان واحد، لا مش عنوان واحد، والدليل عليه بأنهم عندهم نزاع لأنهم مش عندنا عنوانين مختلفان. سلمت في معنون واحد لصحة الرؤية يعني في لسان، بس كيف مكان عندي أنا علتان مختلفتان لصحة للمعلول الواحد سلمت. فهذا الشيء ما بدنا نقول على إنه ما بدنا نقول الإمكان والحدود شيء واحد، لا شيء أحدهم مغالب على الآخرين. نوقف مع إذا بدكم بعد الدرس خليني أقرأ بس، هو اللي بده يتحرك به يتحرك، أنا بدي أقرأ العبارة. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل، استدلوا بها على جواز رؤيته تعالى. وتقرير الشبهة المقدمة الأولى أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية. اثنان، وهذا حكم مشترك، الحكم المشترك وهي صحة الرؤية يستدعي علة مشتركة. العلة المشتركة ما هي؟ ولا مشتركة، ولا مشتركة بينهما عبارة عن المقدمة الثالثة، ولا مشتركة بينهما إلا الحدوث أو الوجود. والحدوث تعالى إلى الحدوث يقول لا يصلح للعلية. لما لا يصلح الحدوث للعلية؟ يقول لأن الحدوث مركب من قيد عدمي، فيكون الحدوث عدميا، وعليه إذن لا يعقل أن يكون الحدوث هو العلة، فلم يبقى إلا الوجود. ومن الواضح بأن الوجود مشترك بين الواجب والممكن، فكل موجود إذن تصح رؤيته، وعليه البارئ عز وجل موجود فتصح رؤيته، والله تعالى موجود فتصح رؤيته. وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه. الأول، المنع من رؤية الجسم بل المرء هو اللون والضوء لا غير. اثنان، الثاني، لا نسلم اشتراكهما، لا نسلم اشتراك الجسم والعرض في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. لما؟ لأن المرء متعدد مختلف. الثالث، لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل الصحة أمر عدمي. لما؟ لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي. يعني إذا لم تقل بأن الصحة هي الإمكان، لا أقل الصحة تعريفها أخذ فيه الإمكان الذي هو جنسها، وعليه إذن هي أمر عدم. إذا كانت أمر عدم فلا تحتاج فلا تفتقر إلى علة، وهو الإمكان عدم. نعم، لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان، لأن جنسها عدم، فلا يفتقر هذا الجنس ولا تفتقر الصحة، فلا يفتقر إلى العلة، لأن ما يحتاج إلى العلة هو الأمر وجودي دون العدم. الرابع، لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة المشتركة، فإنه يجوز ويصح اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية. يجوز اشتراك العلل المختلفة، لدينا علل كالنار والشمس في المعلولات، المتساوية المقصود من حيث النوع. يعني يصبح لدينا ماذا؟ كأنما معلول حرارة، ولكن عللها ماذا؟ متعدد. عندي نار وعندي حرارة، وفي عندي نار وفي عندي شمس وفي عندي حرارة، فهذه ماذا؟ معلولات متساوية، كأنما لا يبقى فارق بين هذه المعاليد لتساويها لأنها كلها حرارة. الخامس، هذا أظن في كلام. الرابع فيه تأمل. الخامس، لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، ثم يقول ويبين، والحال عدم العلم لا يدل على العدم. إذا لم نعرف نحن شيء ثالث غير الحدوث والوجود علة، مش معناته على أنه ما في شيء ثالث. إذا لم نعرف مش معناته أنه ما في. يقول وعدم العلم لا يدل على العدم، مع أن أضيف، مع أن نتبرع بذكر قسم آخر غير الحدوث والوجود وهو الإمكان، وجاز التعليل بالإمكان. يجوز أن نعلل ونقول بأن العلة المشتركة هي ماذا؟ عبارة عن الإمكان. وإن كان هذا الشيء الثالث عدميا، قد تيجي تقول شيخنا كيف ما كان عدمي، يعني حاله حال الحدوث، بقول فحينئذ أرجع إلى صحة الرؤية، صحة الرؤية عدمي، فحينئذ المعلول عدم وعلته عدمية. يعني كأنما إذا كان المعلول أمر وجودي وتكون علته عدمية لا يصح. نعم، إذا كان المعلول أمر عدم فعلته أن تكون عدمية لا ضيرها، مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل بالإمكان. وإن كان هذا القسم الآخر الذي هو الإمكان، وإن كان عدميا لا يضر. لما؟ يقول لأن صحة الرؤية عدمية، فتصبح المعلول عدم والعلة عدمية. السادس يأتي، والحمد لله رب العالمين. كان عندي رغبة أن أرجع شوي للدليل اللي مر معنا أخيرا قبل هذا الدرس، بس وضع في وقت لأنه كان في عندي شيء فيه.